إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. في هذه الآية ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن هذه الأمور المحرمات المتعلقة بأموالهم، فقال الله سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال أخيه المسلم بالباطل وبغير الحق، بأن يحتال عليه بظلم أو قهر، أو بأن يأخذه عن طريق الغش والرشوة والمخادعة، أو أي صورة من صور أكل المال بالباطل، فإنها داخلة في هذه الآية. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. تدلوا بها إلى الحكام، أي تتوصلوا بها إلى الحكام وتبذلونها إليهم لرشوتهم ولاستمالتهم ولجعلهم يحكمون لكم ولو بالباطل. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، أي تبذلوا أموالكم إلى الحكام وإلى القضاة وإلى المسؤولين، ترشونهم بذلك لتأخذوا طائفة وجزءا من مال غيركم، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم بغير الحق وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا حق لكم في ذلك ولا نصيب لكم فيه، ولكنكم تتوصلون إليه بالرشوة المحرمة وباستمالة الحكام والقضاة إلى استخراج هذه الأموال التي لا حق لكم فيها. فنهى الله تعالى عباده عن هذه المعصية وعن هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، التي هي الرشوة، والتي هي التوصل بالمال ودفعه إلى الحكام والقضاة إلى إحقاق الباطل أو إلى إبطال الحق، يتوصل الإنسان بشيء يدفعه إلى الحكام ليأخذ شيئا لا حق له فيه، ليأخذ شيئا هو يعلم أنه حق لغيره فيقدم على غيره في حق ليس له التقديم فيه، أو يعطى شيئا ليس له حق في ذلك الشيء وإنما هو حق لغيره، أو يسقط على نفسه أمرا لزمه وحقا تعلق به فيدفع مالا ليسقط ذلك الحق عن نفسه ويتخلص منه، فهذا من الرشوة المحرمة التي نهى الله تعالى عباده عنها، بل أخبر في كتابه أن هذا الفعل هو من أفعال شر خلق الله، هو من أفعال اليهود، منهم فشى هذا الأمر ومنهم تعلمه الناس وأخذوه. قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وترى كثيرا منهم، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى عنهم: سماعون للكذب أكالون للسحت، جاء عن ابن مسعود وسعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهم من السلف أنهم فسروا السحت في هذه الآيات بالرشوة. هذا الذنب الذي هو حرام بإجماع العلماء والذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، كم تساهل فيه الناس، كم ظلم من إنسان، كم ضيع من حق، كم نجا من مجرم، وكم أدين من محق، كم غيرت أحكام الله، وكم حصل من جور وظلم، كم حصل من فساد في الأرض وضياع للحقوق وأكل لأموال الناس بالباطل بسبب هذه الرشوة التي صارت عند كثير من الناس كأمر لازم ضروري. فكم من مبطل توصل إلى باطل ليس له فيه حق وهو يعلم أنه ليس له فيه حق، ومن حكم له به يعلم أنه ليس له فيه حق بسبب ما يدفع من الرشاوي ومن الإغراءات ومن الأموال، سواء سموها هدية أو سموها مكافأة على العمل أو سموها مكرمة أو سموها صلة، فكل ذلك لا يخرجها عن كونها أمرا محرما. فكل من بذل مالا للتوصل إلى شيء ليس له فيه حق فهو راشي، كل من بذل مالا ليتوصل إلى شيء لا حق له فيه، إما يأخذ شيئا لا يستحقه، وإما يسقط عن نفسه أمرا لزمه، وإما يقدم على غيره وليس له حق في التقديم، وإما يصرف هذا الأمر إليه وكان مصروفا إلى غيره، كل من بذل مالا للوصول إلى أمر من هذه الأمور فهو راشي. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي، فقد جاء عند أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي هو الإنسان الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الحاكم القاضي المسؤول الذي يقبل الرشوة ويأخذها ليغير بها الحق عن أحقيته، لعن الله الراشي ولعن الله المرتشي. واللعن من الله هو الطرد والإبعاد والإقصاء من رحمة الله. فمن يرضى لنفسه أن يعيش مبعدا مطرودا من رحمة الله، فمن لعنه الله فقد طرده من رحمته. فمن ذا الذي يرحمه إذا طرده الله من رحمته؟ فمن رشى غيره ومن ارتشى من غيره فهو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه مطرود من رحمة الله جل وعلا. بقي إن كان للإنسان حق ولا يستطيع التوصل إلى حقه إلا ببذل شيء من المال، فقد قال كثير من أئمة أهل العلم من السلف وغيرهم إن من كان له حق لا يمكنه الوصول إلى حقه إلا بدفع شيء من المال، فإنه يجوز له أن يدفع شيئا من المال ولا إثم عليه، ولكن الإثم على من يأخذه. فالدافع في هذا الحال صاحب حق، لو لم يدفع هذا الحق، لو لم يدفع شيئا من المال لضاع حقه، لو لم يدفع شيئا من المال للصق به الباطل وحمل التهمة. فإذا دفع شيئا للوصول إلى حقه وللتخلص من باطل لزمه فلا إثم عليه، ولكن من يأخذ ذلك آثم ملعون لأنه مرتشي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الراشي الملعون هو الذي يدفع مالا ليصل إلى شيء لا حق له فيه، ليتخلص من أمر هو لازم عليه، ليقدم على غيره في أمر لا يستحق التقديم فيه. فمن فعل ذلك فهو الراشي الذي عليه لعنة الله ورسوله. ويدل على ذلك قول الله: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فهذا دليل أن من دفع شيئا ليصل إلى حقه وليصل إلى ما هو له فليس هذا داخلا في الإثم ولا في اللعن الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن كثيرا من الناس قد استطاب هذا الأمر المحرم، إن كثيرا من معاملات المسلمين ومن أمورهم لا يكاد يصل إليها الإنسان إلا بدفع شيء من المال، وآخذ ذلك آثم، سواء كان هذا الذي يدفع يريد الوصول إلى حقه أو إلى غير حقه. ولكن الراشي أيضا إذا أضاف أنه يأخذ غير حقه فالجميع واقع في الإثم، معرض للعنة الله والعياذ بالله عز وجل. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا في ذلك، ألا يقبل رشوة من أحد، وألا يدفع رشوة لأحد، وألا يتوصل إلى أخذ ما هو حق لغيره بشيء مهما كان، فإنه وإن أخذه في الدنيا فهو عار علي يوم القيامة. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، مما يدل على تحريم هذا الأمر العظيم، بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الربا الذي هو من أكبر الكبائر، ما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع شفاعة أهدي له فيها هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. من شفع شفاعة أهدي له فيها هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وقد حمل أهل العلم هذا الحديث على عدة معاني، منهم من حمله على أنه في الشفاعة التي هي واجبة ولازمة، فإذا وجبت على الإنسان الشفاعة كان يشفع لمظلوم ليخلصه من يد ظالمه، فإنه قد شفع شفاعة فإذا أعطي عليها هدية فهي ربا. ومنهم من حمله على أنها في الشفاعة في أمر محرم وهو بمعنى الرشوة، أي من شفع شفاعة في شيء حرام في إبطال حق أو إحقاق باطل، من شفع شفاعة في أمر محرم وأعطي هدية على تلك الشفاعة فإنه قد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ومن أهل العلم من جعله أيضا شاملا للشفاعة في أمر مباح، قال لأن الشفاعة أمر يسير ورغب الله تعالى عليها بالأجر في الآخرة، فمن أخذ هدية على شفاعته فقد أخذ شيئا بغير حق، وهو كمن يأخذ الربا يأخذه بغير حق. فعلى المسلم أن يجتنب أخذ الهدية في شفاعته، فإذا كانت الشفاعة في أمر حرام فهذا لا شك في حرمانه وأنه من الرشوة المحرمة، فيكون أتى بابا عظيما من أبواب الربا. من شفع شفاعة أي لأخيه أهدي له فيها هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وهكذا الهدايا التي تقدم للموظفين لأجل وظائفهم لأجل أعمالهم هي من الرشوة، ولا سيما لإنسان له عندك معاملة أو له عندك حق أو يريد أن تقضي له أمرا، فهديته تلك إن كانت من أجل عملك وليس بينك وبينه مهاداة قبل أن تأخذ هذا العمل وقبل أن تأخذ هذا المنصب واستجدت لك الهدية من هذا الشخص، فاعلم أن هذا من الرشوة وهذا من الغلول وإن سماه هدية. جاء في سنن أبي داود أو مسند الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال، هدايا العمال غلول، والعمال هم الموظفون الذين يقومون بالأعمال الذين نصبهم ولي الأمر فيها ووظفهم فيها، فهداياهم غلول. وجاء في سنن أبي داود عن بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أي أعطيناه مقابل عمله كراتب، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. من استعملناه على عمل من أعمال المسلمين يقوم في دائرة من الدوائر أو إدارة من الإدارات أو منصب من المناصب، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا عليه، أعطيناه مقابل عمله، خصصنا له راتبا يصرف له مقابل عمله، فما أخذه بعد ذلك بعد هذا الرزق الذي يعطاه من ولي الأمر ومن دولة المسلمين، ما أخذه بعد ذلك فهو غلول، فهو غلول. والغلول كبيرة من كبائر الذنوب، كل من غل شيئا جاء يحمل يوم القيامة. جاء في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يجمع الصدقات من الصحابة من الأزد يقال له ابن اللتبية، يجمع الصدقة من البلدان، فإن الصدقة كانت تجمع إلى بيت مال المسلمين ثم ولي أمر المسلمين هو الذي يتولى قسمتها. فخرج هذا الرجل فجمع الصدقات ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هذا لكم، هذه الصدقات التي جمعتها لك، وهذا الشيء أهدي لي خاصة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام على المنبر قال: ما بال أناس نستعملهم ثم يأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ فيقال لهذا الموظف وهذا المسؤول وهذا القاضي: أرأيت إذا جلست في بيت أبيك وأمك ولم تكن في هذا العمل ولا في هذا المنصب، أتصلك هذه الهدايا؟ أيعطيك الناس هذه العطايا؟ لا شك أنهم لن يعطوك ذلك ولن يبذلوها لك، وإنما أعطوك لأجل عملك، لأجل منصبك، لأجل وظيفتك، فاعلم أن ذلك غلول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، لا يأخذ شيئا إلا لقي الله عز وجل يحمله يوم القيامة. فليحذر العمال والموظفون أن يأخذوا شيئا بغير حق، أن يقبلوا من إنسان لم يكن بينهم وبينه مهاداة قبل أن يلي هذا المنصب، فإن من لم يكن بينك وبينه مهاداة ولا معرفة وإنما يهدي لك بعد منصبك، فإنما أهدى لك لمكانتك، أهدى لك لعملك، أهدى لك لمنصبك، فيستميل بذلك قلبك ويستعصف بذلك نفسك، والقلوب جبلت على محبة من أحسن إليها، فربما صارت له عندك حكومة أو قضية فتميل إليه وتقضي له وتخلصه من باطل اللزمة بسبب ما وقع في القلب من ميل ومحبة بتلك الهدايا والعطايا. فليحذر المسلم على نفسه من ذلك. كان بعض السلف يأبى أن يأخذ حتى ممن كان يهدي له قبل منصبه، حتى من بعض أهله وأقاربه، لما تولوا القضاء رفضوا هدايا الناس حتى من أقرب الناس إليهم. جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه اشتهى التفاح يوما فلم يجده في بيته، فخرج مع جماعة من أصحابه فاستقبله ولدان وبأيديهم أطباق من التفاح، فأخذ عمر تفاحة فشمها ثم ردها إلى الطبق، فقال له بعض رفاقه: ألا تقبل هذه الهدية؟ ألم يكن رسول الله وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ قال: كانت لهم هدية، وأما لنا فإنها رشوة، أي إنما يهدي لنا الناس لأجل هذه المناصب ولأجل هذه الأعمال فهي رشوة محرمة. فليحذر المسلم على نفسه، ليحذر الراشي على نفسه أن يرشي بغير حق. فضلا أنك رشيت، هب أنك رشيت وأن القاضي هذا قضى لك وأن الحاكم حكم لك، فهي ذنوب تحملها وهي أثقال تحملها يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. من قضيت له بحق أخيه إنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. وقال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق، أخذ من حق أخي شبر واحد من الأرض بغير حق، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. هذا الشبر الذي في هذه الأرض يكون يوم القيامة من هذه الأرض إلى الأرض السفلى، إلى الأرض السابعة، طوقا في عنقك. فما عساك أن تحمل أيها العبد الضعيف، وأنت أيها المرتشي، هب أنك ارتشيت وقضيت لهذا الراشي بغير حق، وقضيت له بحق أخيه، وقدمته على غيره ممن يستحق التقديم، فإن الله جل وعلا محاسبك على ذلك وسائلك عن مالك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. القدم لا تتحرك من موضعها يوم القيامة حتى يسأل العبد عن 4، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس إنسان فقير ليس عنده مال. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، مصلي صائم مزكي يعمل الطاعات، ولكنه يأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وشتم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم، ثم طرح عليه، ثم طرح في النار. وقال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. كل جسم وكل لحم نبت من سحت. وقد فسر السلف السحت بالرشوة. إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به، النار أولى بإحراقه وبإذابة ذلك اللحم الذي نبت من السحت والحرام، والعياذ بالله عز وجل. إن دعا لا يقبل الله دعاءه، وإن تصدق من ذلك المال لا يقبل الله صدقته، لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب لمثل هذا الرجل ولو كان في سفر، ولو كان ضعيفا أشعث أغبر مادا يديه إلى السماء، ولكنه قد ارتكب مانعا من موانع إجابة الدعاء: أكل الحرام ولبس الثياب من الحرام وتغذى بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أيها الناس، واجب على المسلمين أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يبتعدوا عن هذه المحرمات التي صارت من أيسر الأشياء في نظر كثير من الناس. صارت الرشوة كأمر عادي، يبذلها الراشي دون مبالاة، ويأخذها المرتشي دون مبالاة، والعياذ بالله. وهي عظيمة، من عظائم الذنوب، تغير بها أحكام الله جل وعلا، يحصل بها الجور، يحصل بها الظلم، يحصل بها ضياع الحقوق، يحصل بها أن المجرم يتجرأ على جريمته ويستمر في ظلمه، لأنه يعلم أن له مخرجا في رشاويه وفيما يبذله من العطايا تحمل الناس على الفساد، تفسد أخلاق الناس ومعاملاتهم وأحوالهم، والعياذ بالله. يظهر المجرم المعتدي الظالم بصورة البريء
بصورة النزيه ويظهر البريء صاحب الحق بصورة المدان بصورة المتهم بصورة الظالم بسبب ما يبذل من هذه الرشاوي وهذه العطاءات. نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا إلى كل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا غدقا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.